ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي ذكرنا 10 من القواعد التي تلزم كل مسلم فضلا عن طالب العلم في سبيل دراسته لعلم الاعتقاد. وقلنا إن صفات المولى تبارك وتعالى لا يمكن فهمها كما فهمها السلف إلا من خلال هذه القواعد. وهذه القواعد كنا قد استفدناها من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجمعها أو جمع جلها شيخنا الشيخ محمود عبد الرازق المنصوري في كتاب سماه توحيد الصفات بين معتقد السلف وتأويل الخلف. وبالأمس أرسل إلي عدة نسخ من مختصر لهذا الكتاب، فقرأته اليوم فألفيته مختصرا نافعا جدا، ولذلك أثرنا أن نوزعه عليكم إن شاء الله. فهذه القواعد ذكرنا أن أولى وأول هذه القواعد هي توحيد المولى تبارك وتعالى، توحيده بمعنى إفراده بالوحدانية في كل شيء. لا يستطيع أحد أن يتصف بصفة على الوصف الكامل اللائق لله عز وجل من خلقه قط. يعني لو ذكرنا صفة الرحمة فإن الله تعالى موصوف بها، وإن كثيرا من عباده موصوف بها، لكن الله تعالى تفرد بهذه الصفة على الوجه الأكمل الذي ليس بعده كمال. فلا يستوي رحمة المخلوق برحمة الخالق سبحانه وتعالى، لأن رحمة الخالق واسعة وعامة وشاملة لمن كان أهلا لها. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. أما رحمة العباد فلا تسع كل شيء. ولذلك هناك مفارقة ومباينة بين صفات المخلوقين وصفات الخالق تبارك وتعالى. فليس عند إطلاق صفة الموصوفات على مخلوق من المخلوقات، وإن تشابهت وتماثلت مع صفة لله عز وجل، فليس هذا يعني أنها شبيهة ومماثلة لها من جميع الوجوه ومن جميع الجوانب، بل هي شبيهة بها من حيث الاسم فقط، من حيث الاسم فقط. إذا كانت المخلوقات نفسها، المخلوقات نفسها تتماثل أو تتشابه في الاسم وتختلف في الصورة، فإن الله تبارك وتعالى خلق العسل وخلق الخمر وخلق التمر وخلق الجنان وخلق التفاح وخلق المطعومات، ولكنك إذا وازنت بين مطعومات الدنيا التي تطعمها أنت الآن ومطعومات الجنة فشتى ما بين هذا وذاك. وإذا قلنا لك، إذا قلنا لك هل تستطيع أن تكيف تين الجنة، زيتون الجنة؟ تقول لا، أنا الذي أعرفه من هذه من هذا النعيم الأسماء فقط. لماذا؟ لأن الله ذكر في كتابه أنه خلق في الجنة التين والزيتون. لكن هل هو كالتين الذي نأكله بجنة سرطان ده؟ يعني هو زي التين اللي احنا بناكله من الشوارع اللي مليان تراب ومليان حشرات وسرطان وكلام؟ لا يمكن. الزيتون الذي نأكله نحن الآن وبيجلنا أملاح وبيجلنا بلاوي الدنيا، هل هو كالزيتون الذي خلقه الله في الجنة؟ الجواب لا. فإذا كانت المخلوقات نفسها ربما اتحدت في أحد الأوصاف ولكنها تباينت واختلفت في بقية مين؟ في بقية الأوصاف. فهل يمكن أن تسوي صفات الخالق تبارك وتعالى بصفات المخلوقين عند الإطلاق؟ لا يمكن أبدا. هناك مباينة ومفارقة. ونحن بصدد صرف بعض أدلة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وقلنا إن استواء سليمان على العرش واستواء بلقيس على العرش واستواء اي ملك على عرشه يختلف تماما عن استواء مين؟ عن استواء الملك. لماذا؟ لان استواء المخلوقات يتناسب مع ضعف وعجز ونقص المخلوقات. اما استواء المولى تبارك وتعالى فلا شك انه على الوجه الاكمل الذي يتناسب مع من؟ مع كمال صفات المولى تبارك وتعالى. وان كان الجميع يسمى استواء فليس استوائي هذا على الكرسي وانا مماثل له كاستواء المولى تبارك وتعالى الذي استوى على عرشه، فان هذا استواء يليق بالله عز وجل، واستوائي على الكرسي يليق بذلك الضعف البشري الذي خلقت له ومن اجله. فالامام اللالكائي يذكر بابا في فرض ادلة استواء الرحمن على العرش، فقال سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وان الله على عرشه في السماء، وان الله على عرشه في السماء. فهل كلمة على هنا تستلزم المماسة؟ هل كلمة على تستلزم المماسة؟ هذا الذي فهمه اصحاب الفرق الضالة. قال الرحمن على العرش استوى، اولا تفسر استوى بمعنى استولى، ولنا وقفة مع هذا التفسير. اما الوقفة الاولى، هل قوله تعالى على العرش استوى فيلزم من هذه الكلمة وهذا الحرف على ان الله تعالى مماس وملاصق للعرش؟ اذا قلنا ذلك يلزمنا ان نقول ان العرش يحمله، ان العرش يحمله، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، والله تبارك وتعالى اكبر من العرش واكبر من جميع المخلوقات، فلا يحمله خلق من خلقه تبارك وتعالى. وانما نقول ان الله تعالى على فوق العرش، ان الله تعالى خلق الاراضين وخلق السماوات السبع وجعل فوق السماء السابعة بحرا وفوق البحر الكرسي وفوق الكرسي العرش، والله تعالى فوق العرش، فوق العرش ليس مماسا له سبحانه وتعالى، لانه منزه ان يلتصق باحد مخلوقاته. فقوله وان الله على عرشه في السماء، فقولنا في السماء، فقولنا في لا تستدعي الظرفية كذلك، لا تستدعي الظرفية، بل في بمعنى على، لان المتفق عليه ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فقوله في يعني على، وان الله على عرشه على السماء بمعنى فوق السماء، لان على تفيد العلو والفوقية، ففي هنا بمعنى على اي على السماء، ولذلك انت تستخدمها في قوله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع من النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. فهل يتصور ان ذلك المجرم يدخل في جذع النخلة حتى يعاقب ويصلب؟ الجواب لا، ولكن التقدير ولأصلبنكم على ايه؟ على جذوع النخل، ففي بمعنى على. اذا قوله الرحمن على العرش اي فوق ايه؟ فوق العرش، وان الله على عرشه في السماء، في السماء يعني على ايه؟ على السماء. فهذه الحروف انما اثرت الفوقية والعلو. ثم قال وقال الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اليه يصعد، فالصعود لابد ان يكون الى جهة العلوي ام الى السفل، وكذلك الرفع. اليه يصعد اي يرتفع الكلم الطيب، وان الله تعالى يجازي صاحبه خيرا، والعمل الصالح يرفعه اي يرفعه اليه ويقبله. وقال تعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمر، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فقوله امنتم من في السماء، من الذي في السماء؟ هو الله عز وجل، وكما اتفقنا ان في السماء بمعنى على السماء. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فاثبت لنفسه تارة العلو وتارة الفوقية، وهما بمعنى واحد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، اي يرسل عليكم من السماء الى الارض حفظه. فدلت هذه الايات انه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان، وعلمه بكل مكان من ارضه وسمائه. فاذا يلزمنا ان نقول ما قاله بعض السلف، ما قاله بعض السلف، والا فهذا امر معلوم لدى جميع السلف ان الله تعالى بذاته استوى على السماء، استوى على العرش، ان الله تعالى بذاته. ولكن لما خاض المعتزلة وخاض من بعدهم الاشاعرة في صفات المولى تبارك وتعالى وتكلموا على استوائه وفوقيته او معيته مع خلقه، وقالوا ان الله تعالى مع خلقه بذاته في كل مكان، في كل مكان، هذا قول المعتزلة والاشاعرة، وهو قول يناقض ويناهض الحق تماما، ولا حق فيه، بل الحق ان الله تبارك وتعالى مستو بذاته على العرش مباين لخلقه. ولذلك انت من معتقدك كما ثبت ذلك في كلام السلف، والامام الطحاوي جعل نظما، جعل شعرا ونظما جميلا جدا في بيان معتقد اهل السنة والجماعة في معية الله تبارك وتعالى، قال نؤمن بالله تعالى، نؤمن بالله تعالى وانه فوق السماء، اي وانه استوى على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ ما معنى بائن؟ انه غير ملاصق لخلقه. وكلمة بائن من خلقه اي مغاير لهم، اي مغاير لهم. ولا بد ان تعرف ان العرش مخلوق. العرش مخلوق ولا خالق؟ لا خالق الا الله عز وجل. فالعرش مخلوق، وقول الامام بائن من خلقه يدل على ان الله غير ملاصق لمين؟ غير ملاصق للعرش، ولكنه فوق العرش سبحانه وتعالى. لما كان العرش اعلى شيء في المخلوقات، اعلى شيء في المخلوقات، فان الله تعالى فوق هذا الايه؟ فوق هذا العلو. يعني الله تبارك وتعالى اعلى من كل مخلوق، واعلى المخلوقات هو العرش، والله تعالى فوق ايه؟ فوق العرش. فدلت هذه الايات انه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من ارضه وسمائه، من ارضه وسمائه، لان الله تعالى علمه قد احاط بكل شيء، والسماوات شيء، والارض شيء، وجميع المخلوقات شيء، وان علم الله تبارك وتعالى قد احاط بايه؟ بكل شيء. روي ذلك عن الصحابة، عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن سلمة، ومن التابعين ربيعة بن ابي عبد الرحمن الفقيه المدني، وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وقال به من الفقهاء مالك بن انس والثوري واحمد بن حنبل. ونحن نذكر هذا على سبيل الاختصار، والا فقد ورد او قد سبق اننا تردنا كثيرا من اسماء السلف الذين تكلموا وصنفوا في معتقد سلف هذه الامه. وفي الحقيقه ان الامام اللالكائي ذكر في هذا الباب كما ذكر في غيره على عادة المصنفين المسندين، ذكر آثارا وأحاديثا بعضها صحيح والبعض الآخر ضعيف، ولا شك أن الحجة في الصحيح خاصة إذا كان الاحتجاج في باب الاعتقاد، أما الضعيف فلا حجة فيه ولا حتى في فضائل الأعمال على المذهب الراجح. ولذلك ذكر أحاديث هنا ضعيفة كما ذكر آثارا، إنما أعرضنا عن ذكرها صفحا لأنها ليس فيها حجة. ومما صح من روايته عن معاوية بن الحكم السلمي، وهذا الحديث عند الإمام مسلم، وقد تعرضنا له زمان في هذا المسجد لما تكلمنا أظنه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، وهو المعروف بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله. وذكرنا هناك الآيات التي وردت في إثبات علو الله وفوقيته، والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم، فكانت محاضرة طويلة جدا، ولا أظن أنه من الفائدة في المكان أن نعيد هذا الكلام الآن، لأننا قد شرحناه في نفس المكان مرة سابقة، بل وفي مسجد الرحمة على الشارع الرئيسي مرة أخرى، فأظن أن معظم الحاضرين قد حضروا معنا تلك المحاضرات، فلا داعي لإعادة تلك النصوص برمتها، وإنما نكتفي بما أورده الحافظ هنا. فقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه:
يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي. كانت لي جارية بنت صغيرة ترعى غنيمات من قبل احد والجوانية، يعني ترعى هذه الغنمات بين احد، بين جبل احد والجوانية. واني اطلعتها يوما اطلاعة فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاة، يعني اختبرتها وراقبتها ذات يوم فوجدتها ذئبا اخذ شاة من تلك الغنيمات، وانا من بني ادم اسف كما يأسفون، يعني احزنوا لفقدان مالي، احزنوا لفقدان مالي واغضب. ففقدتها فكة، يعني لما غضبت من ذلك وانها غفلت عن حراسة تلك الغنيمات صفعتها وفقدتها على وجهها صكة، يعني ضربة على وجهها. فعظم ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، استعظم ذلك جدا وانكره. فقلت، اي معاوية، فقلت يا رسول الله الا اعتقها، اي سيكون ذلك كفارة لي؟ فقال ادعوها الي، ادعوها الي، يعني ناديها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اين الله، اين الله؟ قالت الله في السماء، وهذه جارية صغيرة، وان شئت فقل هي بدوية لا تعرف من دينها ولا من دنياها غير انها ترعى اغنام اغنامة الجبل. ومع هذا علمت ما وقعت فيه فرق كثيرة من فرق المسلمين، وظلت فيه امة عظيمة جدا من امة محمد عليه الصلاة والسلام، كالجهمية والمعتزلة والاشاعرية وغيرهم والمطردية. فقالت هذه الجارية الله في السماء، الله في السماء. قال فمن انا؟ قالت انت رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فانها مؤمنة. فرتب النبي عليه الصلاة والسلام ايمان هذه الجارية على معرفتها بذات الله تبارك وتعالى، وانه مستوى على عرشه في السماء، وانها اقرت برسالة ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه بلا شك اعظم علامات الايمان، اعتقادك في الله عز وجل واعتقادك في الرسالة، اي قيامك عليها كما امر الله عز وجل. انظروا الى هذه الجارية الصغيرة في السن البدوية التي لا يحظ لها من العلم، علمت بسترتها ان الله تعالى في السماء مستوى على عرشه. وكنت ذات يوم في احد مساجد الجمعية الشرعية احاضر في محاضرة، فتعرضت لعلو الله عز وجل على خلقه، وغفلت تماما ان منهج الجمعية على خلاف ذلك، لان الجمعية الغالب عليها خاصة في اكابرها الاولين انهم اشاعرة، وانهم يتأولون صفة المولى تبارك وتعالى خاصة صفة العلو لله عز وجل. فاستدعاني ذلك العظيم الكبير وقال انت تقول ان الله في السماء؟ قلت نعم، وقد نطقت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قال وما علمك انت بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة؟ قلت علمي بها اقرارك اني استحق ان احاضر في هذا المكان وانت الذي دعوتني، والا فاذا كنت انا جاهل فلما دعوتني اذا؟ ونحن نتناقش، فقال والله يا فلان انتوا عايزين تقعدوا ربنا على العرش وتلبسوا عمة. قلت والله نحن لا نريد ذلك ولا فكرنا فيه، بل نحن ننزه المولى تبارك وتعالى حتى لهذه الثقافات. وبعد ان قلت هذه الكلمة دخل رجل حمال يعمل قادما في الجمعية الشرعية، يعني فراش في المسجد، وكان جاي عربية كتب برضو من احد التفسيرات التي حملت المنهج الاشعاري، وهو صفد التفاسير. فقلت انت اسمك ايه؟ قال اسم محمد. قلت لعم محمد رجل خارج لا حظ له من العلم، قلت يا عم محمد اين الله؟ قال اين الله؟ في السماء طبعا. قلت له اللي خطت الشيخ وتركته من طرف، هذا خادم في مسجدك يرد عليك بسترته، وانت مع علمك وتبحرك، والرجل بحر في العلم، مع علمك وتبحرك تجهل صفات المولى تبارك وتعالى، ومع هذا فان الله يحكم عليك ويعلمك الفقه والعلم مع سوء اعتقادك في الله عز وجل. وعن ابي هريره ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام بجاريه سوداء اعجميه، بجاريه سوداء اعجمية. والاعجمي ليس بلازم الا يكون عربيا. فالاعجمي هو كل من لم يجد اللسان العربي ولا يستطيع ان يصبح عما في نفسه وان كان عربيا. فهذا يسمى اعجمي. والاعجمي اول ما يطلق ان يفهم منه عند الاطلاق انه لا يتكلم باللسان العربي قط. يتكلم باللسان اخر. ولكن العربي الذي لا يستطيع ان يصبح عما في نفسه بلسان عربي فصيح مبين يسمى اعجمي كذلك. يسمى اعجمي كذلك. وان كان عربيا. فان رجلا اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام بجارية سوداء اعجمية فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبة مؤمنة. يعني قد ترتب وقد فعلت فعلا يستوجب ان اعتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله اين الله? اين الله? فاشارت باصبعها السبابة الى السماء. فاشارت باصبعها السبابة الى ايه? الى السماء. فقال لها من انا? فاشارت باصبعها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام والى السماء. اي انت رسول الله الذي في السماء. انت رسول الله الذي في السماء. وهذه جارية اعجمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها. يعني قال له هي تصلح ان تكون كفارة لذنبك. لماذا? لانها مؤمنة. وان الذنب الذي ارتكبته رتب الله تبارك وتعالى ليس فقط عتق رقبة بل عتق رقبة مؤمنة. وهذه الجارية بهذه الاجابة مؤمنة وهي تجزئ في كفارتك فاعتقها. وعن عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن وضوءه ثم رفع نظره الى السماء. وهذا محل الشاهد. من توضع فأحسن وضوءه ثم رفع نظره وفي رواية بصره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 ابواب الجنة يدخل من اي شاء. والشاهد ان المرء اذا توضع فرفع بصره الى السماء. لماذا بصره الى السماء? لماذا? لماذا لا يضع وجهه في الارض وينادي المولى تبارك وتعالى? لداعي الفطرة في قلبه وفي روحه ونفسه ان الله تعالى في السماء. فما وجدنا واحدا قط من المسلمين بل ولا حتى من غير المسلمين يدعو الله تبارك وتعالى الا وهو يتوجه بيديه وبوجهه ورأسه ورقبته بل وبكليته الى جهة السماء. لماذا? لان داعي الفطرة من داخله يناديه ان الله تعالى في السماء وانك ان توجهت اليه بالدعاء قبل دعاء. وهذا الحديث محل خلاف بين اهل العلم المحدثين فبعضهم يحسنه والبعض الاخر يضعفه. كالذي بعده. لانه من رواية ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وهو ابوه. وقيل ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه الا بعض احاديث 4 أو 5. قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. سواء كانت مناسبة الحديث في ضرب جارية او في ضرب دابة او غيرها. فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاحسان الى هذه الحيوانات لانها من جملة المخلوقات. وان كل شيء خلقه الله تعالى حتى الحيتان في البحر يستغفرون للعالم. يستغفرون للعالم. يقول النووي عليه رحمة الله لان العالم هو الذي يأمر وينهى ومن امره ونهيه انه يبين حكم الله تعالى في الرحمة بالحيوان. فهم كذلك يستغفرون له لان الجزاء من جنس العمل. فقال عليه الصلاة والسلام ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. والذي في السماء هو الله عز وجل وهو الذي يملك الرحمة. وعن ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود قال ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. فورد هذا مرفوعا تارة وموقوفا تارة اخرى. واما قول عمر رضي الله عنه قال والذي نفس عمر بيده لو ان احدكم اشار الى السماء باصبعه الى مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته به لقتلته به. هذا النص خفي على المحقق، فقال في الحاشية: لم يتبين لي المراد من هذا القول. والمراد من هذا القول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم ان الله تعالى يقبل دعاء المؤمنين ويقبل دعاء الصالحين، فلو ان واحدا توجه من المؤمنين الى السماء اي الى الله عز وجل بالدعاء على مشرك من غير ما جريرة ارتكبها واقترفها استوجبت ان يدعو المسلم عليه وان يدعو المؤمن عليه وقتل ذلك المشرك من جراء هذه الدعوة، لقتله عمر بن الخطاب لانه قتل مشركا بغير ذنب وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام كان احسن الناس خلقا وكان خلقه حسن جدا مع اصحابه وغيرهم من اهل الكفر والعناد والجحود، بل كان ياتي رجل ويجهل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يحلم بل كانوا ياتونه فيسبونه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعاملهم الا بالحسنى لانه يعاملهم بما هو اهله وهم يتعاملون بما هم له اهل. فان الواحد منهم كان ياتي ويقول: السلام عليك يا محمد، يعني الهلاك عليك، يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام. ففطمت لذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: عليك السلام واللعنة والغضب يا عدو الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، ما كان الرزق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. فقالت: اما علمت يا رسول الله، اما سمعت يا رسول الله ما قال؟ انه دعا عليك وقال: الموت والهلاك عليك. فقال: اما سمعت ما قلت له؟ قلت: وعليك وعليك. ولكن عائشة لفرط حفظها للنبي عليه الصلاة والسلام ما احتملت ان يكون هذا جوابا كافيا، وردت عليه الصاع اربعا او خمسا، قالت: وعليك السام واللعنة والغضب يا عدو الله. واما النبي عليه الصلاة والسلام فانه كان ينبسط الى هؤلاء رجاء اسلامهم ودخولهم في الايمان وفي هذا الدين الجديد الذي هو سبب للنجاة من النار يوم القيامة، بل ومن ضنك العيش في الدنيا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه انما كان يسير على منوال ومنهاج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا يحل إذاء مشرك ولو كان حتى مشركا بغير ذنب وبغير جريرة ارتكبها، فما بالكم بهذا الإذاء الذي نراه بالليل والنهار بين عامة المسلمين بل بين خاصتهم، فإن هذا مما لا يحل ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى قط. وعن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسا يقولون بالقدر أي يتكلمون فيه وينفون علم الله تبارك وتعالى بما كان وما سيكون، فقال: يكذبون بالكتاب، أي يكذبون الله تعالى، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، يعني لئن ظفرت بواحد منهم لأضربنه ضربا مبرحا. وعبر عنه بأنه إذا لقي الواحد منهم أخذ شعره حتى يقطعه ولا يبقي في رأسه شعرا. فقال: إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وشاهد هذا الحديث في الباب إن الله عز وجل كان على عرشه قبل إيه؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق شيئا، فإن الله تعالى كان على إيه؟ كان على العرش. وأهل العلم اختلفوا: هل القلم خلق أولا أو العرش؟ هل القلم خلق أولا؟ لأن قد ورد النصوص أول ما خلق الله إيه؟ القلم. فقال له اكتب. وورد ان الله تعالى قبل ان يخلق شيء من مخلوقاته خلق العرش، لانه كان على العرش ولم يكن شيء، واختلاف اهل العلم له محاضرة اخرى لان الكلام فيه والتأويلات فيه طويلة جدا وتحتاج الى قصائدهم في هذه الجزئية على جهة الخصوص، هل العرش اوان او القلم، ولكن الراجح ان القلم خلق اولا. اذا كنتم يعني ترغبون في النتيجة من النهاية
فإن القلم خلق أولا، وخلق الله تعالى العرش فاستوى على العرش.
وعن عكرمة في قوله تعالى ثم، أي على لسان ذلك الشيطان إبليس، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل سآتيهم منين؟ من فوقهم، سآتيهم من فوقهم. لماذا؟ قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. يعني هو يأتيهم منين؟ من الشمال، من اليمين، من الأمام، من الخلف، من تحت أرجلهم، إنما من فوق لا. لماذا؟ لأن الفوقية لله عز وجل. وعن بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال ارتفع. قال ارتفع ليه؟ لأن استوى، استوى في لغة العرب بمعنى ارتفع، بمعنى على وارتفع، خاصة إذا قيدت بالمولى تبارك وتعالى. إذا قيدت بالمولى تبارك وتعالى، يعني اللفظ له معنى عند الإطلاق وله معنى عند التقييد. فعند الإطلاق لو قلت استوى، ما معنى استوى؟ بعيدة عن تقييدها بالله عز وجل أو بأحد من خلقه. ما معنى استوى؟ على وارتفع. عند الإطلاق العرب لا يعرفون استوى إلا بمعنى على وإيه؟ على وارتفع. على وارتفع. وعند التقييد لها معاني متعددة سنذكرها الآن. وعن الحسن عن أمي، عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الكيف غير معقول. الكيف غير معقول، يعني إذا كنا متفقين على أن استوى بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع، فما كيفية هذا الارتفاع وهذا العلو؟ يعني الكيفية التي استوى الله عز وجل بها على عرشه كيف هي؟ هذا أمر لا يدخل في دائرة العقل قط، ما هو أمر غيبي، صح ولا لا؟ أمر غيبي، ونحن نؤمن بوجود الله عز وجل، لا يشك في ذلك أحد، لا يشك في ذلك أحد، أن الله تعالى ذات موجودة، ذات موجودة. لكن لو قلنا لواحد صف لنا الله عز وجل، هل يستطيع؟ الجواب لا، الجواب أنه لا يستطيع أن يصف المولى تبارك وتعالى. والذي لا يستطيع أن يصف ذات المولى تبارك وتعالى لابد وأنه سيعجز عن وصف صفاته. فلو أنه عجز أن يصف ذات الإله لابد وأنه سيعجز كذلك بالتالي عن معرفة كيفية يد الله عز وجل، وساق الله عز وجل، وعين الله عز وجل، ووجه الله عز وجل. صح ولا غلط؟ هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن اليد من الصفات، والوجه من الصفات، والساق من الصفات، كما الأمر في بقية الصفات، وهي المكونة للذات، أي في حق المخلوقين هي المكونة للذات. فإذا قلت لك إن المولى إن صف لنا فلانا، إذا قلت لك صف لنا محمدا أو إبراهيم أو سعد، تستطيع أن تصفه تماما. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصف شيء إلا إذا كان مماثلا لأمر أنت رأيته أو رأيت ذلك الشيء، أو رأيت ذلك الشيء. فلو أني قلت لك صف لنا إبراهيم، لقلت إبراهيم طويل أو قصير، عريض أو نحيف، سمين، ذو أعين زرقاء أو عينان زرقاواني، أو أصابعه طويلة أو أبيض أو أسود، حليم، غضوب، وغير ذلك من الصفات. لماذا؟ لماذا أنت تصف إبراهيم بهذه الدقة؟ لأنك رأيت إبراهيم، لأنك رأيت إبراهيم، أو أنك رأيت من هو مثل إبراهيم، فأنت تستطيع أن تصف إبراهيم من خلال مثيله. ولكن هل لله تبارك وتعالى مثل؟ الجواب لا. طب هل رأيت الله تعالى؟ الجواب لا. إذن الله تبارك وتعالى غيب عن الخلق أجمعين، فلا يمكن أبدا أن نستطيع وصف المولى تبارك وتعالى. نعجز عن ذلك لأنه غيب، نعجز عن ذلك لأنه غيب، وأنه لا مثيل له ولا عدل له ولا كفء له حتى نستطيع أن نصف الله من خلاله، لأنه منزل عن الشريك والمثيل والضد وغير ذلك من أنواع المماثلات والمتشابهات في عالم المخلوقات. فإذا كان الله تبارك وتعالى غيب عنا على هذا النحو الذي ذكرناه، فإما أن ننكره وإما أن نثبته. فإن أنكرناه كفرنا، إن أنكرناه لابد أن ننكر ذاته، لأن هذه الذات هي المتصفة بتلك الصفات. فإن أنكرناه كفرنا، وإن أثبتنا وجود الذات لابد أن نثبت بالتالي وجود مين؟ الصفات. طيب وجود الصفات على أي نحو؟ على نحو يليق بالذات. لا نعلم نحن هذه الكيفية. إذا كنت أنا أعجز عن وصف ذات الإله فلابد وأنني سأعجز عن وصف يده وساقي ووجهي وبقية الصفات اللازمة لله عز وجل الذي أثبتها يمس في كتابه وأثبت له رسوله في سنته. ولذلك أنا أقول إيه؟ لما واحد يقول لي كيف الله؟ أقول هذا أمر أنا لا أعقل، ما أقدرش أوصفه لك. طيب بلاش توصف ذات الإله، أوصف لي يد الله تبارك وتعالى بس. قال له برضه ما أقدرش، برضه ما أقدرش. والذي لا يستطيع أن يتكلم في الذات لا يستطيع أن يتكلم في إيه؟ في الصفات. لا يستطيع أن يتكلم في الصفات، لأن الذات والصفات أمر واحد، أمر واحد. وصفات المولى تبارك وتعالى كما قلنا إنما هي لازمة لمين؟ لذاته. فالذي يستطيع أن يتكلم في الذات يستطيع أن يتكلم في الصفات. والصواب أننا لا نستطيع أن نتكلم في الذات، وبالتالي يحرم علينا أن نتكلم في الصفات. أما نعمل إيه؟ نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها إحنا نفسنا. مش إحنا عاملين بوجود الله من غير ما نشوفه ومن غير ما نمثله؟ طب لما لا نؤمن بصفات الله من غير ما نشوفها ومن غير ما نمثلها ونشبهها بصفات المخلوقين؟ وهذا أمر لازم لإيمانك بالذات من غير أن ترها. فكذلك لابد أن تؤمن بالصفات على الوجه اللائق الكامل لله عز وجل وانت لا شفتها ولا تعرف كيفيتها. ولذلك لما سئلت ام سلمة عن معنى الاستواء الذي هو احد صفات المولى تبارك وتعالى قالت ايه؟ الاستواء الكيف غير معقول. الكيف غير ايه؟ معقول. يعني لا يدخل في دائرة في عقل قاصر، لان عقل قاصر وعاجز ان يكيف الاستواء لله عز وجل. لأن انا اقدر اكيف استواي انا. انا بقول انا استويت على الكرسي يعني جلست عليه. جلست عليه ومسك رجلي على الارض. جلست عليه ومربع. جلست عليه ولم ارفض. فكذلك هيئات كثيرة جدا. لو انا قلت لك انا جلست على الكرسي مربع من غير ما تشوفني هتعرف انا شكلي ايه؟ ليه؟ لانك انت نفسك بتستوي هذا الاستواء. اما استواء المولى تبارك وتعالى فانه شيء اخر تماما يختلف عن استواء مين؟ المخلوقين. ليه؟ لان الذات تختلف عن ذات المخلوقين. وكذلك الصفات لابد ان تختلف عن صفات المخلوقين. فالكلام في كيفية الاستواء كالكلام في كيفية او في تكييف كل صفة من صفات المولى تبارك وتعالى يمتنع ويستحيل، ولا يجوز لاحد ان يمثل ولا ان يشبه ولا ان يحرف الكلمة عن موضعه فيصرف هذه الصفات عن مدلولها الذي وضعه المولى تبارك وتعالى له. يعني لا يجوز لاحد ان يقول اليد هي القدرة والعين هي الرعاية والمجيء هو الامر وغير ذلك من صفات المولى تبارك وتعالى، بل نثبتها كما اثبت السلف، نمرها كما جاءت ولا نتكلم فيها قط، ونؤمن بها على هذا النحو. والنبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه هذه الايات هل خفي عليه المعنى؟ لم يخف عليه، لم يخف عليه. ولو قلنا ان هذا هو النبي، طيب تعالى الى الصحابه، هل احد من الصحابه ناقش النبي عليه الصلاه والسلام في كيفيه الاستواء؟ لماذا؟ لماذا لم يناقشوه؟ لانهم يعلمون ان الاستواء بمعنى الايه؟ بمعنى العلوم والارتفاع. فهذا كان امرا مستقرا لديهم ولذلك لم يسألوا عنه. بل لم يثبت ان واحدا من اصحاب النبي عليه السلام سأل عن صفة واحدة لله عز وجل. لماذا؟ لانهم سكتوا عن هذه الصفات وامنوا بها على هذا النحو الذي وردت به ظاهرا وعلموا المعنى. لانه لا يعقل ان الله تبارك وتعالى يخاطب المخاطبين بكلام هم لا يعلمون معناه، هم لا يعلمون معناه. ولذلك قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، يعني معلوم لنا ان الله تعالى ايه؟ استوى. لماذا؟ لانه اخبر في كتابه انه قد استوى، فنحن نعلم ان الله قد استوى بمعنى قد علا وايه؟ وارتفع. فنحن نعلم معنى الاستواء، نعلم معنى الاستواء، فلا نفوض العلم فيه ولا نفوض المعنى لاننا نعلم من خلال النصوص. يعلم خلال النصوص ولا تفوض المعنى لان معنى الاسراء معلوم لدى العرب من العلو والاكتفاء. اما المفوض ايه؟ نفوض ايه؟ الكيفية. وما معنى نفوض؟ اي نكل امرها الى الله عز وجل العليم الخبير بنفسه. ها؟ كيف استوى؟ لا دباء الله اعلم فيها. نفوض امرها الى الله. طيب هو استوى؟ نعم ليه؟ لان الاسراء معلوم لدي لانه قد ورد في الكتاب. قد ورد في الكتاب. طيب معنى استوى ايه؟ على واسفة. اذا انا لا افوض العلم ولا افوض المعنى انما افوض مين؟ الكيف. فالكيف الى الله عز وجل هو الوحيد الذي يعلم كيف استوى هو سبحانه وتعالى. قال والاقرار به ايمان. يعني نؤمن بهذا الاستواء ايمانا جازما. لا نتردد ولا نشك فيه. وإلا فلو شككنا في صفة من صفاته فهذا هو السبيل إلى عدم الإيمان أو الشك في الله عز وجل. قال والجحود به كفر. والجحود به كفر أي بصفات المولى تبارك وتعالى أو ذات المولى تبارك وتعالى. الجواب الذي أجاب به أو الذي أجابت به أم سلمة قد أجاب به ربيعة الرأي وأجاب به مالك كذلك. فجاء رجل الى مالك بن انس فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رايت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته. يعني ما رايته غضب غضبا شديدا الا عندما وجه الي السؤال وعلاه الرحضاض يعني العرق. يعني اول ما سمع ما معنى الرحمن على العرش استوى عرق وبات يعني حالته حاله. ده هذا يدل على ان هذا السؤال لم يطرح في عالم السلف. وكان بالنسبة لمالك صاعقة نزلت على أم رأسه. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه. يعني كل الناس سكتوا منتظرين رد مالك. فسري عن مالك أو فلما سري عنه قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول. يعني معلوم لدينا أنه استوى بمعنى على وارتفع. والإيمان به واجب على ما جاءت به نصوص من غير تأويل ولا تحريف. والسؤال عنه بدعة. يبقى السؤال عن كيفية صفات المولى تبارك وتعالى بدعة ولا سنة؟ صح؟ ليه؟ لأن أمرها كل مين؟ لله عز وجل. يبقى لا يحل لأحد أن يسأل عن كيفية صفات المولى عز وجل. لأن الذي يسأل عن كيفية الصفات لابد أن يسأل عن كيفية الذات. يجي واحد كده يقول للشيخ مثلا وصف لربنا. ما اقدرش اوصفك ربنا. ما اقدرش اوصفه لك. ولا اوصفك حتى صفه واحده من صفاته. الا على امر اجمالي يليق بجماله وكماله. بجماله وكماله. اوصف لك اليد ان الله تعالى له يد تليق به. تليق به. ليست كايدي المخلوقين. له وجه نعم وجه يليق به ليس كوجوه المخلوقين. لو ساق نعم تليق به ليست كسرق المخلوقين. له نفس نعم لكن ليست كأنفس المخلوقين. وفي النهاية ينتج أن ذات المولى تبارك وتعالى تختلف عن ذات مين؟ المخلوقين لأنها تابعة للصفة. قال والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا. فإني أخاف أن تكون ضالا. فأمر به فأخرج من المسجد. وهنا بقى وقفة طيبة جدا. أن من سأل عن شيء تورع عنه السلف فلابد أن يعلم أن هذا أول الطريق لمين؟ للضلال. خاصة إذا كان هذا تعلقه بالمولى عز وجل بذاته أو صفته. من جهة الكيفية لا من جهة العلم والمعنى. بل من جهة الكيفية. ولذلك الذي سكت عنه السلف. مش احنا دايما بنردد هذا الشعار ما وسع السلف يسعنا. مش احنا بنردد ده. ده مش معنى في الاسماء والصفات. مش وسعنا اللي وسع السلف. مش معنى لما السلف سكتوا عن تكييف صفات المولى عز وجل. احنا مش عايزين نسكت ليه? معنى هو الذي وسع السلف يسعنا. طب السلف وسعاه ان يؤمنوا ويصدقوا بهذه الاخبار التي اثبتت ان لله تبارك وتعالى صفات تليق بجماله وكماله. ليه احنا مش عايزين نسكت? وليه الامه كلها ما سكتتش وخالف الاسماء والصفات? وخالف الاسماء والصفات منهم من عطل. من عطل المولى تبارك وتعالى وحرف الكلمه عن مواضعه. بحيث يطلع في النهاية ان مفيش حاجة اسمها اله متصف بالصفات. مفيش حاجة اسمها اله متصف لان اليد عندها هي القدرة والعين هي الرعاية وغير ذلك من ايه؟ من تحريف وتأويل الصفات عن معناها اللاق بالله عز وجل. دول معطلة. ولذلك لما تيجي في النهاية اين اله المعطلة؟ فين هو اله المعطلة ده؟ هيطلع انه اله بلا ساق وبلا يد وبلا عين وبلا وجه وبلا ذات. وبلا ذات. ولذلك فرق ابن تيمية عليه رحمة الله لما قال المعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما. والممثل يعبد صنما. والممثل يعبد صنما. ليه؟ لان الممثل قال ايه؟ والمشبه قال الله تعالى له يد كيدي. وله عين كعيني. طب يقع في النهاية ربنا ده عبارة عن عبارة عن شخص. من الاشخاص. اي من ذوات المخلوقين. ولذلك لما قال ابن تيمية وكل ممثل يعبد ايه؟ صنما. ليه؟ لان الصنم معلوم لديه. معلوم لديه. فهذا القول قول من امتن اقوال ابن تيمية. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ليه؟ لان الممثل والمشبه لصفات المولى تبارك وتعالى لصفات المخلوقين سينتهي الى ان هذا الاله هو عبارة عن انسان. والمعطل الذي اراد بزعمه ان ينزه المولى تبارك وتعالى عن منهج المجسمة والممثلة والمشبهة نفى تلك الصفات عن الله عز وجل. نفى تلك الصفات عن الله عز وجل. ده الممثل ده لما قال ان الله تبارك وتعالى يدك يدي وعينك عيني وغير ذلك من الصفات سيخرج في النهاية ان الله تعالى هذا انسان. قال لا ده احنا نرجو الله تبارك وتعالى ان يكون انسانا. فبتعمل ايه؟ ننفي عنه جميع مين؟ الصفات. لما انت في النهاية تطلع عندك اله بلا ايه؟ بلا صفات ايضا. يبقى انت وقعت فيما فرقت منه. انت وقعت في شر بس من نوع اخر. من نوع ثاني. واهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. بين هؤلاء وهؤلاء. لا يعطلون صفات المولى تبارك وتعالى. لا يعطلونها مخالفة للمعطلة. بل يثبتونها. ولكن ليس على نحو المثبتة الممثلة المشبهة. وانما يؤمنون بما اثبته الله تعالى نفسه. واثبته له رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله. فهم يفارقون المشبهة ويفارقون في الوقت نفسه مين؟ الممثلة. يفارقونهم يعني يختلفون عنهم. وسئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. يعني معلوم لدينا الاستواء. والكيف غير معقول. لا نستطيع ان نعقله. لماذا؟ لان العقل لا يدرك الا ما احاط به. العقل لا يستطيع ان يدرك شيئا الا شيئا داخل في قدرته وحدوده. اما شيء غيبي لا يدخل في مقدور العقل ولا في حدوده فكيف يعقله او كيف يكيفه ذلك العقل؟ الكيف غير معقول. ومن الله الرسالة اي الامر باثبات ما اثبته لنفسه وما اثبته لرسوله وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ وعلينا التصديق اي الايمان. وعلينا ايه؟ التصديق اي ان نؤمن بما فرض الله عز وجل علينا. وقول مالك فاني اخاف ان تكون ضالا وامر به اي السائل فاخرج من المسجد. هذا يدل على ان كل منحرف عن معتقد السلف ينبغي الا يجالسهم. ينبغي الا يجالسهم. لماذا؟ لان مجالس السلف فيها عامة الناس وفيها خاصتهم. واما الخاصة وان كان لا يخشى عليهم الا ان الخشية كل الخشية ان تفسد عقائد عامة الناس. ولذلك كل مبتدع ضال خاصة في مسائل الاعتقاد ينبغي ان يعزل عن مجالس اهل الخير اذا علم عناده وجحوده. اما اذا اتى طالبا للعلم وطالبا للهدى ومنقادا لأهل العلم من سلف هذه الأمة وممن صار على منهجهم وأخذ من منبعهم فلا شك أن جلوسه هنا مستحب بل واجب عليه. وعن داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما اخبر عز وجل. شوف الجواب. شو القرآن؟ كأنه فصل الماء بإيه؟ بالماء. كأنه فصل الماء بالله. يقولنا لا تنصف بالماء. هدول الماء والماء. الماء والماء. ما في شيء تفسر من كده. والسلف كانوا يفسرون الماء بالماء. لو طلع الروح من الفسر ما يأخذ هو الماء. في غير كده. فقال له ما معنى الرحمن عرش استوى؟ قال معناه أنه على عرشه كما أخبر. أنه على عرشه كما أخبر. إجابة مريحة لكن لمن أراد أن يرتاح. لمن أراد أن يرتاح. فقال له يا أبا عبد الله ليس هذا معناه. إنما معناه استولى. إنما معناه إيه؟ استولى. أنا دلوقتي لما يكون الترابيزة دي بيني وبينك. لما يكون الترابيزة هذه بيني وبينك. إما تأخذها أو أخذها أنا. ولكن لا يأخذها أحدنا إلا أو لا يستولي عليها أحدنا إلا إذا غلب صاحبه. إلا إذا غلب إيه؟ صاحبه. فإذا أنت غلبتني وأخذتها مني أقول فلان قد غلبني واستولى عليها. واستولى إيه؟ عليها. فاستوى في لغة العرب أبدا لا يعرفون أنها لمعنى استولى. ليه؟ قال لأن الاستيلاء لأن الناس بتقول إيه؟ ده الحكومة استولت على كذا. والحكومة استولت على كذا. صح ولا غلط؟ استولت يعني إيه؟ جت بخيلها ورجلها. فدخلت المسجد مثلا واستولت عليه وطلعت كل الناس وعملتوا بقى تدريب بهايم مثلا ما يسامحوني. ها؟ طب هي لما جت واحنا اتعرضنا لها وجاب المدافع والدبابات ضربتنا وبعدتنا طلعتنا كشحتنا من المسجد وخلت المسجد عملته بقى تاخذ من البنك الاهلي عملته تدريبها للمواشي تبع عقود التسمين عملته اللي تعمله. لكن في النهاية بقول ان الحكومة استولت على ايه؟ على المسجد. استولت بمعنى ايه؟ غلبتني واخذت المسجد مني. طب اذا كنا نفسر قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. فمن كان ينازع الله تبارك وتعالى هذا على العرش. وان الله غلبه واستولى على مين؟ على العرش. فهو ده من لازم الايه؟ من لازم التأويل. اذا كنت بتقول استوى بمعنى استولى يبقى لابد ان يكون حصل هناك مغالبة بين الله وبين ايه؟ وبين غيره. وكان هذا العرش بينهما. او كان هذا العرش مع غير الله وان الله ايه؟ استولى على ذلك الغير وضربه وبهدله وهزاه وطاره وبعدين اضاعت انه ايه؟ العرش. هل يعقل ان ممكن ده يكون تفسير؟ يعني هل حتى في مجنون فضلا عن عاقل يقبل هذا التفسير في حق المولى عز وجل؟ في حق انا يقبل زي ما انت عايز لكن في حق المولى لا. يبقى استوى بمعنى ايه؟ استولى. استوى على وارتفع. لكن لو قلت استوى بمعنى استولى في حق المولى عز وجل هذا يدل على ان المغالبة كانت بين الله وبين ايه؟ وبين غيره. ولكن في النهاية كتب النصر لله عز وجل. تعالى الله عن قولهم علوا كثيرا. فقال يا ابا عبد الله ليس هذا معناه. اي ليس معناه انه على وارتفع. انما معناه استولى. قال ابن الاعرابي اسكت. ما انت وهذا لا يقال. يعني لا يقال استولى بمعنى استولى. فهو استكد العرش حاجة انت قال. قال استوى على الشيء الا ان يكون له مضاف. فاذا غلب احدهما قيل استولى. اما سمعت النابغة يقول الا لمثلك الا لمثلك او من انت سابقه سبق الجواد اذا استولى على الامد. ده في حق المخلوقين ماشي الحال. ما في حق الخالق لا. وقال ابن الاعراب وقال ابو بكر محمد بن احمد بن النضر كان ابو عبد الله بن الاعرابي جارنا. وكان ليله احسن ليل. يعني يقيمه او يتعلم فيه يطلب علم. وذكر لنا ان ابن ابي داود سأله اتعرف باللغة استوى بمعنى استولى؟ ابن الاعرابي هذا لغوي ايضا. يعني هو محدث وفقيه ولغوي. قال اتعرف باللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال لا اعرف. لا اعرف. انما استوى بمعنى على وارتفع. وقال ثعلب اللي هو ابو العباس استوى اقبل عليه وان لم يكن معوجا. احد المعاني. ثم استوى الى السماء اي اقبل الى ايه؟ الى السماء. واستوى على العرش بمعنى على. واستوى وجهه اتصل. واستوى القمر امتلأ. واستوى زيد وعمر تشابها. واستوى فعلهما وان لم تتشابه شخصهما. هذا معنى استوى في اللغة. واختار من بينها استوى على العرش بمعنى على. فاذا صرف الاستواء لغير الله عز وجل كانت له معنى اخرى. اما اذا قيد بالرحمن فان الاستواء هنا بمعنى الايه؟ العلو والارتفاع. هذا الذي يعرف من كلام العرب. وقال مقاتل ابن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. يعني لو تناجى ثلاثة اربعة يعني اتكلموا مع بعض كلام سر بالراحة بينهم وبين بعض كده او خمسة الا كان الله تعالى ايه معهم اينما كانوا. حتى وان اخفوا كلامهم. حتى وان ايه وان اخفوا. شوف عائشة رضي الله عنها لما اتت تلك المرأة تشتكي الى ايه؟ تشتكي زوجها الى غفور في مسألة الايه الظهار. ها؟ تقول عائشة: فدخلت المرأة على رسول الله وهو في بيتي يعني في الغرفة ولكني في زاوية منها. يعني غرفة عائشة قاعدة في الزاوية والنبي كان في زاوية اخرى. والمرأة تتناجى مع النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ في امر زوجها الذي قال: انت علي كظهر امي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظري حتى يأتينا الوحي. فانتظرت المرأة فنزل جبريل عليه السلام بقول تبارك وتعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. ها؟ تقول عائشة لما نزلت هذه الآية تقول: سبحان الله، سمع الله عز وجل هذا من فوق سبع سماوات وانا في الغرفة لم اسمعه. وانا في الغرفة لم اسمعه. مع انها نجوى بين الرسول وبين تلك المرأة. وان الله تبارك وتعالى ايه؟ ولذلك سألت عائشة النبي عليه السلام: يا رسول الله، ما من شيء صغير ولا كبير، غيب ولا شهادة، الا الله يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم. فالله تبارك وتعالى مستوى بذاته على ايه؟ على عرشه، وهو معكم اينما كنتم بايه؟ بسمعه وعلمه واحاطته وبصره ورعايته وغير ذلك من بقية صفات المولى تبارك وتعالى اللازمة لعلمه وسمعه وبصره واحاطته بخلقه. فقال مقاتل في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. قال: هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. هو على العرش اي بذاته. لكن كلمة بذاته يا اخواني السلف لم يتعرضوا لها، لم يذكروها لانها معلومة لديهم، فلم يذكروها الا بعد ان تكلم الخلق في ذات في الذات الالهية. وقالوا ان الله تعالى معنا بذاته. ان الله تعالى معنا بايه؟ بذاته. او مع كل خلقه بذاته. طيب يعني انا لو دخلت الحمام او دخلت الحش او دخلت في الاماكن النجسة فان ذات الله تبارك وتعالى موجودة معي في هذه الاماكن القذرة والنجسة، اما ان الله تعالى منزه عن ذلك؟ طيب وما معنى قوله: وهو معكم اينما كنتم؟ طب ما هو ربنا معايا في الحمام. انا لو صنعت في الحمام صنيعا احاسب عليه ووجد عليه خيرا او شرا وانا في الحمام، الله تعالى يعلمه ام لا ويراه ام لا؟ اذا الله تعالى مع خلقه بعلمه وايه؟ وسمعه. بعلمه وسمعه. اما ذاته العليه فانها تبارك وتعالى قد استوى على ايه؟ على عرش. اما كلمة الذات، كلمة الذات فان السلف تحرجوا منها لانها لم تكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان اصحابه، فلم يذكروها. والسلف كانوا يتحرجون اشد الحرج من الحق ما لم يرد على لسان مين؟ السلف. وكلمة الذات حق، ولكنها لكونها لم ترد على لسان السلف فانها تورعت ايه؟ عن ذكرها. اما ترون في قصة خلق القرآن؟ ها؟ فان ايه؟ فإن السلف يقولون: القرآن كلام الله. القرآن كلام مين؟ كلام الله. ما قالوش لا مخلوق ولا غير ايه؟ ولا غير مخلوق، لاعتقادهم انه غير ايه؟ مخلوق، لكن لا يلزم من هذا المعتقد التصريح به. ولما وقع المعتزلة فيما وقع فيه وقالوا هو مخلوق، اضطر احمد بن حنبل رحمه الله ان يقول هو غير ايه؟ غير مخلوق. فكلمة غير مخلوق دي برضه بعض السلف تحرجوا من ذكرها ونطقها واطلاقها. ليه؟ لانها لم تاتي على سلف السلف. لم تأتي على سن الصحابة والتابعين فتعرجوا منها. لكن في مقابلة اهل البدع وذكرهم لهذا صراحة صرح السلف رضي الله تعالى عنهم باقوال هم يكرهونها، لا لانها الحق وانما لانها لم تدل على سن مين؟ السلف. فكذلك
لم نجد واحد من الصحابة يقول استوى الرحمن على العرش بذاته، وانما هو علم من نفسه وآمن وصدق بان الرحمن استوى على مين؟ على العرش. الرحمن استوى على العرش وخلاص انتهى الامر على كده. انما كان بذاته بغير ذاته لا، لم يخوض فيها السلف، وانما خاض فيها من اتى بعدهم وقال الخلف الله معنا في كل مكان بذاته. فالسلف اضطروا بقى يفرقوا، قالوا لا استنوا بقى، انت لو قلت الله معنا زي ما كان الصحابه بيقولوا والنبي عليه الصلاه بيقول ده شيء تاني، انما انك انت تقول بذاته لا، يبقى تعالى بقى احنا بقى هنتعرف للذات ونقول ان الذات العليه فين؟ في السماء على العرش. واما المعيه لله عز وجل فانها معيته ايه؟ علم وسمع، معيته علم وسمع. ولذلك قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه، ولن يخلو من ذاته، يعني هو على العرش بذاته ولا وليس شيء يخلو من ايه؟ من علمه، يعني هو معنا بعلمه. واما ذاته العلية فايه؟ فوق العرش. وقال التيمي سليمان التيمي من ائمة السلف لو سئلت اين الله تبارك وتعالى، اين الله، لقلت في السماء. انظر الى الجواب عشان تعرف بالفعل ان السلف لم يدخلوا في هذه التعقيدات التي دخل فيها الخلف. انت لما تيجي تقرأ كتاب مثلا كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري او كتاب من كتب الخلف عموما، وابو الحسن سلفي لانه قد سبب خلفيته، لوجدت امرا صعبا شديدا جدا على العقل والنفس ان تقبله. كلام في المقالات زي التراثم بالضبط، زي التراثم، تقول هذا الكتاب اشبه بالسحر. ليه؟ لان العقيدة اصفى واصفى من ذلك، وهناك كثير جدا من طلبة العلم، من طلبة العلم يقولون اكره درس على نفوسنا وعقولنا هو درس العقيدة. ليه؟ لدخول المحاضر في تلك التعقيدات الخلفية التي اتى بها الخلف، وانها اشبه بالكلام الذي لا معنى له غير انها سفسطة وخوض في الماء او خوض في الباطل. فانظر الى التيمي قال لو سئلت اين الله تبارك وتعالى لقلت في السماء، كلام بسيطة. فان قال اي السائل فاين عرشه قبل ان يخلق السماء، قلت على الماء، قلت على الماء. فان قال لي اين كان عرشه قبل ان يخلق الماء، قلت لا ادري. وانا مش مطالب بقى ان انا افضل ماشي معاه في سلسلة الاسئلة دي، لا، لابد ان ياتي لها حد ونهاية، ولابد ان تؤمن كايماني. العرش ده كان فين قبل ان يخلق الماء؟ ما هو لو قال له كان في المكان الفلاني او تقول المكان الفلاني كان فين، لا ولا مش هنخلص. فقال ولو سئلت اين كان العرش قبل خلق الماء لقلت لا ادري. وانا مش مكلف، هات نص في كتاب الله وفي سنة رسوله يقول بوجوب التسلسل مع هذا السائل. ها؟ لقلت لا ادري. كلام جميل واعتقاده سليم وهو من ائمة السلف، ومع هذا يقول في امر من امور الاعتقاد لا ادري. لماذا؟ لانه غير مكلف فيما هو. وقال سفيان الثوري قال في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، قال علمه، اي علمه معكم اينما كنتم. و عبد الله بن نافع يقول ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال يوسف بن موسى البغدادي لابي عبد الله احمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. احمد جسر هذا السؤال، الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، يعني بعيدا عن خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان. قال احمد نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان، وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية حنبل ان احمد سئل عن قوله وهو معكم اينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه. شايف يعني يحتجون بظاهر القرآن الذي هو في الظاهر تعارض، منين وهو معكم اينما كنتم ومنين الرحمن على العرش ايه استوى، هذا فوق وهذا ايه تحت، منين الكلام ده؟ مش فيه تعارض في القرآن اهو؟ فقال احمد علمه. وهو ما قال انما كنتم يعني ايه علمه. اما ذات العليه فين؟ طب. قال علمه عالم بالغيب والشهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد. هل في كلام مهم؟ وربنا على العرش بلا ايه؟ بلا حد. مش العرش ده مخلوق؟ العرش ده مخلوق ولا لا؟ كل مخلوق محدود، كل مخلوق محدود. ها؟ صحيح العرش الكرسي وسع سماوات الارض، الكرسي الذي وصل من العرش وسع سماوات الارض، لكنه على اي حال في النهاية هو كالسقف الذي اظل الخلق، هو كالسقف العرش يعني كالسقف الذي اظل ايه الخلق اجمعين جميع مخلوقات سماوات الارض، لكن في النهاية له حد ولا لا؟ له حد. هل الله تبارك وتعالى باعتباره على العرش هل له حد؟ هل له صفة؟ له صفة يعلمها تبارك وتعالى، لكن لا يعلمها احد من الخلق. اما حد لله عز وجل، اذا كان الذي يتكلم في حد الله عز وجل يريد ان لله ذاتا فعلى العين الله. اذا كنت تقصد بالحد الذات فانا نؤمن ان الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، ماشي. فاذا كنت تقول ان الله تعالى له حد بمعنى ان له ذات فنحن نوافقك ونؤمن بك ونؤمن معك على هذا. اما اذا كنت تقول ان الله تعالى له حد بمعنى انه محدود يمينا ويسارا وفي الامام والخلف وطولا وعرضا، فاننا نقول ان هذا كفر ضوح. هذا كفر ايه؟ ضوح. قال وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السماوات والارض بعلمه. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال من زعم ان الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، فقد كفر. ومن اعتقد ان الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. فهو ايه؟ فهو مؤمن. عايز يقول لك من استواء الخالق غير استواء المخلوق، في فرق بين الاثنين. فاذا اعتقدت ان الله استوى استواء يليق به فانت مؤمن، واذا اعتقدت ان الله يستوي كاستوائك فانت ايه؟ فانت كافر. والذي يكفي هذا ان يقول ان الله استوى على العرش من غير تكييف، من غير ايه؟ تكييف. يعني انا كيف استواء لا اعلم، ما اعرفش. مش بتاعت هذه، بتاعت مين؟ بتاعت ربنا تبارك وتعالى، بتاعت ربنا تبارك وتعالى. في سؤال حقيقة مهم والجواب عليه اما ان يكون بالنقل والسمع واما ان يكون بالعقل. معية الله تبارك وتعالى، معيته تبارك وتعالى لخلقه في الوقت الذي نثبت فيه العلو والارتفاع، هل بينهما تناقض؟ يقول لك منين ربنا فوق ومنين هو معانا؟ منين ربنا استوى على العرش ومنين هو معكم اينما كنتم؟ انت ممكن لو ما عندكش علم تقف، وبعد هذا التوقف تشك، وبعد الشك كفر. الشك في ذات الله تبارك وتعالى وفي صفاته كفر. فهل بينهما اللي هو العلو والمعية هل بينهما تناقض؟ الجواب ليس بينهما تناقض لأول واحد. حتى لو ما انتش عارف الجواب لعلمك ان هذا ورد في الكتاب يبقى مفيش فيه ايه؟ تناقض. لانه لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا ايه؟ كثيرة. ولكن هذا كلام الله عز وجل الذي لا يخطئ قط ولا يجوز عليه الخطأ، بل هو مستحيل في حقه تبارك وتعالى. يبقى ما دام ده كلامه ده كلامه يبقى لابد من ايه؟ من الجمع والتأويل بما يتناسب مع كمال الله وجلاله. انما تعارض وتناقض من قال بهذا في حق الله عز وجل فهو كافر. الوجه الاول من اوجه الجواب ان الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح ان يصف الله تعالى به نفسه. يعني يكفي انهما في القرآن قد وردا، ماشي. ولو حتى انا مش عارف الجواب بس هقول له ايه؟ ابعد عني يا ابليس، ربنا قال كده في القرآن يبقى الكلام ده صح ومفيش بينهم تناقض. يقول لي طب قول لي بقى انت يا حلم الجواب ايه؟ هقول له ما اعرفش، وليس بلازم ان انا اعرف. اللي انا اعرفه ان الكلام ده صح. صح ازاي؟ هو كده لان ربنا قال. ده ايمان مطلق، ده ايمان مطلق. ما دام ربنا قال الكلام ده، ما دام النبي قال الكلام ده يبقى خلاص الكلام ده صح، ماشي الحال. زي ما تقول ايه؟ يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق ايديه. وقوله عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة. يد الله على ايه؟ على الجماعة. وفي رواية يد الله مع الجماعة. طب انا يعني ايه كلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما اجتمع معك على البر والتقوى يبقى ربنا معنا وسمعنا ومؤيدنا وناصرنا ومعيننا، فخر لك دماعاني ماشي الحال. لكن يد الله على الجماعة او مع الجماعة عجزت بعض العقول ان تفهم هذا المعنى. وقال لا، اليد هنا مش مقصود بها اليد الحقيقية لله عز وجل، ما مقصود بها ايه؟ قالوا النصرة والتأييد والإعانة والتثبيت. الله، ده ربنا قال يد الله فوق أيديهم. طب لو انت قلت اليد بمعنى القوة يبقى ده صرف للصفة عن مدلولها الحقيقي ولا لا؟ كأنك تقول انه ليس لله يد. لو قلت اليد بمعنى القدرة يبقى مفيش لله يد، لأنك انت الآن أولت بل حرفت النص عن ظاهره بما ينتج عنه تعطيل المولى عز وجل عن مين؟ عن احد الصفات، وهي صفة اليد. وهي صفة اليد. تقول لي طب قول لي انت بقى، تعال انت بتقول اليد بمعنى اليد، طب انت بقى فسر لي النص ده. يد الله فوق ايديهم. ها؟ اقول لك فوقية يد الله فوق ايدي الجماعة المؤمنة لا يعلم كيفيتها الا مين؟ ما هو اللي انا قلت لك اقول كل صفة من الصفات. لان دي قاعدة القواعد اللي خدناها في الدرس الماضي، ان الكلام في الصفة الواحدة كالكلام في البقية مين؟ الصفات. والكلام في الصفات كالكلام في مين؟ في الذات. مش الكلام ده مش دي القواعد اللي احنا خدناها في الدرس الماضي؟ قلت لك احفظها عشان نستخدمها على طول. ما احنا بنتكلم في الصفات هنستخدمها ونحتاجها، هي عندك في الكتاب اللي هيبقى بيدي فيك دلوقتي ماشي او اللي انت خدته، ولا بد من ان تحفظها عشان خاطر ما تتأولش صفة وتؤمن بصفة. تقول لا دي معقولة لله عز وجل ودي مش معقولة، لابد ان انا اقول لا ده الكلام في الصفة، ده الكلام في الصفات ماشي الحال. طب ما ليه معنى يضغط؟ طب ما انا اقول لك حاجة، وانت ماشي كده في الصحراء، وانت ماشي في الصحراء في الليل بتلاقي القمر معاك ولا لا؟ القمر في السماء معاك ولا لا؟ بتقول ايه ده انا كنت ماشي في الصحراء والقمر ماشي معايا. ها؟ والقمر ايه؟ ماشي معايا. طب المعية دي، المعية دي يعني تشير الى ان القمر كان ماشي جنبك. صحيح كده ولا مش صحيح؟ طب القمر كان ماشي جنبك؟ انا بتكلم على القمر الذي في السماء مش زوجتك يعني. لا انت لما ممكن تعرف وتقول لي انا كنت ماشي والقمر معايا وحاطط ايدي في ايده وماشي، ده حاجة تانية. انا بتكلم عن مراتك مثلا ده شيء تاني، ولا والدتك ولا اختك ولا احد محرمك. ماشي الحال؟ انما احنا بنتكلم عن القمر الذي خلقه الله عز وجل في السماء. والشمس، طب مفيش حد يقول على مرات الشمس، عن الشمس من صفاتها الاحراق. خدت بالك؟ هو كلهم وراها صح. لكن مش هقول قدامها. يعني دي صفة الدم. فلو قال كنت امشي في صحراء مكة والشمس تسير معي. هي الشمس كانت ماشية معي؟ صحيح؟ ها؟ طب ما هي الشمس كانت معاها. بالفعل. ولذلك انت لو انت الان في مصر، انت الان في مصر لو وترى القمر مثلا، لو سافرت اي بلد من بلدان العالم برضه هتشوف مين؟ هتشوف القمر. صح ولا غلط؟ ولا هو القمر معايا؟ معايا. هو مش هيسيبني. هو في الحقيقة القمر ليس معك، بل ضوءه ونوره. والا فالقمر فين؟ في السماء. بينك وبينه ملايين الاميال. صح ولا غلط؟ وما عاد انت استجدت نفسك ان تقول ايه؟ القمر معايا والشمس معايا والنجوم معايا. وغير ذلك منين؟ من المخلوقات. طيب السماء فوق الارض ولا لا؟ السماء فوق الارض ولا تحتها؟ فوق الارض. طب انا لما بقول السماء فوق الارض هل يلزم من ذلك ان السماء ملاصقة للارض ممثلة لها يعني؟ يعني دي تبقى السماء ودي تبقى الارض وبعدين عملوا كده؟ ما هو كلمة فوق اللي عند الاطلاق والاول واحدة تعني الممثلة وايه؟ والاتفاق. فقولي السماء فوق الارض، السماء فوق الارض، خدت بالك؟ يعني ان السماء قد التصقت وماست مين؟ الارض. الارض تحت والسماء فين؟ فوق. لكنهما متلاصقان، لكنهما متلاصقان. طيب الكلام ده في الواقع غير صحيح، في الواقع غير صحيح. لماذا؟ لان بين السماء الدنيا وبين الارض مسيرة 500 عام. يعني بين اول سماء قريبة من الارض وبين الارض مسيرة 500 عام. ده انت لما بتسافر محافظة المحافظات ساعتين ثلاثة، ولا ساعة ما تيجي رايح الصيف مثلا الاقصر قد لك 10 ولا 20 ساعة سفر تقول انت واقع على سلوة قليلة. السفر للأقصر ده على سخنة مش هتفوت. دي فيها اقل حاجة اسبوع نوم مرض. لماذا؟ لان بعيدة جدا. بعيدة جدا. فما بالك بالسماء بل السماء الدنيا التي تبعد عن مين؟ التي تبعد عن الارض بنحو 500 عام. للراكب المسرع. بل قال بعضهم بسرعة الضوء. بسرعة مين؟ الضوء. وسمك السماء الواحدة. سمك السماء الواحدة. مسيرة 500 عام. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام حتى السماء السابعة. شوف كم 500 عام ده. الى 500 عام في 13 او 14. وفوق السماء السابعة بحر. وهو الماء المعبر عنه وكان عكسه على ايه؟ على الماء. الماء ده مش اللي هو ده الرحمة والابيض. ده الماء الذي فوق السماء مين؟ السابعة. عمقه مسيرة 500 عام. وفوق هذا الماء العرش. وفوق العرش الكرسي. والله تعالى ايه؟ استوى على العرش. استوى على العرش. انظر يا علو الله تبارك وتعالى على ايه؟ على هذه المخلوقات جميعا بهذه الابعاد الفلكية الخطيرة التي لا يمكن اشتراها. ثم بعد ذلك هو مع خلقي بعلمه وسمعه يراهم ويرى مكانهم ويسمع ايه؟ كلامهم. ها؟ ويجازيهم على الاحسان احسان ويقدر لهم خيرا وشرا على ما صنعوه من شر. اما ان يؤاخذ به واما ان يعفو عنه. والوجه الثاني بين معية الله تبارك وتعالى وفوقيته ان نقول ليس بين العلو والمعية تعارض. اذ من الممكن ان يكون الشيء عاليا وهو معك. من الممكن ان يكون الشيء عالي وهو معك. زي ما ذكرنا في القمر والشمس وغيرها. ارأيت لو ان انسان على جبل عالي وقال للجنود اذهبوا الى مكان بعيد في المعركة وانا معكم. وانا ايه؟ معكم. طبعا ده خلاف قول المسلم بقى نفسك معانا. وهو في الحقيقة نفسه فين؟ في بدنه. ولكنهم ارادوا ان يعني يثبتوا ذلك من باب الايه؟ من باب المجاز. لكن لو قال الامير او امير الجيش للجيش اذهبوا قاتلوا العدو الفلاني وانا معكم. ووضع نفسه او ارتفع على قمة الجبل ووضع المنظار على ايه؟ على عينيه. وهو يرى الجيش رغم المسافات البعيدة جدا بينه وبين مين؟ بينه وبين الجيش الا انه يرى ايه؟ احوال مين؟ احوال الجيش. وفي الحقيقة هو ليس معهم الا بمجرد ايه؟ المنظار. الا بمجرد المنظار. فاذا كان هذا القائد يقول لجنودي انا معكم رغم هذا البعد وهو مخلوق. وهو مخلوق. فما بالكم بالخالق تبارك وتعالى. الوجه الثالث لانه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخلق. ليه؟ للكلام اللي احنا قلناه في الدرس الماضي ان نظام الاقيسة والجاذبية الارضية التي يتعامل بها الناس في حياتهم لا يمكن ان تنطبق على مين ولا ان يخضع لها الدولة عز وجل. ليه؟ لان دي مقاييس ضعيفة هزيلة تتناسب مع ضعفنا وهزالنا. اما الدولة تبارك وتعالى القوي الواحد المتفرد الصمد الذي تلجا اليه جميع المخلوقات ولا يلجا هو الى احد. هو الغني عن الخلق والخلق كلهم فقراء. غنيهم وفقيرهم فقير من الله تبارك وتعالى. فاذا كان اجتماع المعية والقرب او المعية والعلو والارتفاع في حق المخلوقين مستحيل او غير ممكن فليس يمكن ذلك في حق مين؟ في حق المولى تبارك وتعالى. لماذا؟ لان البشر تحكمهم مقاييس. هذه المقاييس والمعايير لا يمكن ان تحكم من؟ ان تحكم على الصفات الالهية. لان الله اعظم واجل ولا يمكن ان تقاس صفات الخالق وصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقول في السفر ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة فين؟ في الاحد. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة فين؟ يعني انت معي فين؟ انت معي في سفري وانت معي فين؟ وانت معي في اهلي وانت خليفة في اهلي. يعني انا يا رب قد استخلفتك على اهلي ان تحفظهم وان ترعاهم. ما حاجة من الاثنين بقى. يعني يكون معك يكون سهل. احنا نفهم كده بعقولنا. لكن هذا الامر الذي بعقولنا انما يتناسب مع مين؟ مع المخلوق. لما اقول لك يا اخي زيد تسافر معايا. لو قلت لي موافق اقول لك بشرط ان تخلفني في اهلي. تقول لي ده انت كذاب بقى على كده. انا هرفع نفسي ولا ايه؟ انا هاجي معاك ولا اقعد هنا؟ صح ولا لا؟ انا هاجي معاك ولا انا هصحبك ولا هخلفك؟ اختار لك واحده من الاثنين. ليه؟ لان قدرتي لا تتسع لايه؟ للاثنين مع ان قدرة المولى تبارك وتعالى فوق ذلك بكثير، فهو قدير وهو قادر تبارك وتعالى، فانه يصحب المسافر والمسافر هو، ما الامة كلها ما الخلق كلهم مسافرين صح وحاضرين، فان الله تبارك وتعالى معهم جميعا في الحضر والسفر، فقال اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، فجمع بين كون صاحب له في السفر وخليفة له في اهله. وفي الحديث القدسي العظيم في سورة الفاتحة وفضلها، اذا قال الله تبارك وتعالى، اذا قال العبد او اذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الرب حمدني عبدي، طب كم واحد يقول الحمد لله رب العالمين؟ كم واحد؟ ملايين صحابات ملايين، مع ان لكل واحد من الله عز وجل جواب على حدة، لان الله تبارك وتعالى ساق في هذا الحديث الجواب بصيغة الفرد، اذا قال عبدي واحد الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، حمدني عبد الى غير ذلك من الى نهاية الفاتحة، لكل واحد جواب، اذا قال ملك المدين قال مجدني عبدي، وتلاقي ده بيقول الحمد لله، وفي نفس الوقت بتلاقي واحد تاني في مكان اخر بل ممكن في نفس المسجد وفي نفس الشقة والبيت، واحد يقول ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ولكل واحد يدور جواب، والله تبارك وتعالى يجيبه. يعني انا لو قلت لك انا واذهب مثلا هنقول الحمد لله رب العالمين مع بعضنا في نفس واحد، وهنقول الفاتحة كلها، وانت هو تقول حمد ادهم وحمد حسن ومجد ادهم ومجد حسن، هتتلجخ وتتلخبط تبقى حالتك بالشلل صح ولا لا؟ لا مش بقدرتك، انما المولى تبارك وتعالى عليم بما يقول العباد حتى وان اسروا في انفسهم، ويستطيع بل هو اسهل من السهولة عليه تبارك وتعالى ان يرد على كل واحد وان تعدلت اقاويل المتكلمين، ويجيب كل واحد بما يتناسب مع سؤاله، الحمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم المولى تبارك وتعالى يجيب على جميع الخلائق. ليه؟ لان ده في مقدوره، اذا كان هذا في مقدور الخلائق تبارك وتعالى فلا بد وان اقر ان المقاييس التي تحكمني انا ليست هي المقاييس التي تحكم كلام الباري تبارك وتعالى، ماشي الحال؟ فلما اقول ان الله تبارك وتعالى في السماء وهو معنا لابد وان تقر، لابد وان تؤمن بذلك. ليه؟ لان ده في مقدور تبارك وتعالى ان يكون معنا. ها؟ يعني احنا دلوقتي لما باجي اسالك عن اخيك مثلا، يقول ده كل ده مسافر المنصورة بقالي بعشر سنين لا شفت ولا اعرف عنه اي حاجة، صح؟ ها؟ طيب الله تبارك وتعالى يعلم عنه كل شيء ام لا؟ ويعلم عنك هنا كل شيء ام لا؟ يعلم؟ طيب هو يعلم لجميع الخلائق على بعد اوطانهم وعلى اختلاف الوانهم والسنتهم وقلوبهم، يعلم كل شيء منه، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه شيء، لا عن علمه شيء، يعلم كل ذرة وكل دقيقة. لماذا؟ لأنه عليم وأنه علام الغيوب، صيغة مبالغة، أي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، مهما حاول أحد المخلوقات أن يخفي شيء عن الله فإنه لا يخفى على الله عز وجل. ليه؟ لأن عالم الغيب وعالم الشهادة لله عز وجل كله عالم شهادة، كله عالم شهادة، لأن الله تبارك وتعالى دلوقتي أنا دلوقتي بتكلم بصوت عالي أهو، بتكلم بصوت عالي، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كان يدعون الله تبارك وتعالى في أحد الغزوات بصوت عالي جدا، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، أرضيوا على مهلكم كالحكاية، ها؟ ادعوا بالراحة، أرضيوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني تدعو بالراحة، تدعو بصدق بصوت عالي، ربنا يعلم كل ده ويشاهده. لماذا؟ لأنه عالم الغيب وعالم مين؟ الاثنين بالنسبة له سواء غيب ولا شهادة، لا شهادة، سواء شهادة، ها؟ لكن انت بالنسبة لك اللي انت شايفه بس هو اللي عالم شهادة، واللي غايب عنك غيب، لا انت لا تعلمه، وان ما كنتش تجيلك الاخبار انت لا تعلم عنه شيئا. اما الله تبارك وتعالى فعلمه لا يمكن ان يقاس بعلم مين؟ المخلوقين. علمك انت قد كده، وعلم الله تبارك وتعالى وسع السماوات والارض، كل شيء، كل شيء. فاذا كانت هذه صفة العلم لا يمكن ابدا قياسها، لا قياسا تمثيليا ولا قياسا شموليا على علم المخلوقين، فكذلك معية الله تبارك وتعالى لا يمكن ابدا قياسها على معية مين؟ ما يجيش بقى واحد يقول وهو معكم اينما كنتم انا اسا يقول بقى انا اسا من النعية دي ليس ليه لان انا لما اقول انا معك يعني انا لزيم لزيم لك مواصف لك اقول لك ماشي الحال الكلام ده يصدق منه وبينك انت احنا مخلوقين لكن في حق الخلق تبارك وتعالى لا القياس لا تصلحش ليه لان المقاييس اللي بين البشر لا تصلح ان تكون بين ايه بين البشر وبين رب البشر لا تصلح ابدا فإن تحكم مقاييس تليق به تليق به وأن المولى تبارك وتعالى فإنه قد اتصف بصفات تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى.
طيب احنا نكتفي بكده لأن احنا كلمناكم عنها ولا أسئلة خلال التسليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.